أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كان الكلام في قوله تعالى وطلح منضود، وقلنا بأن ظاهر هذه الآية هذه الكلمة طلح أنه اسم لشجرة أم غيلان، وهي شجر كبير له ظل، ولكن شجر شوك يعني مو شجر فاكهة. وحيث أنه كان من المستبعد عند المفسرين أن الله تعالى يمدح الجنة بأنها تشتمل على سدر وعلى شجر شوك، طبيعي أنه لابد من تأويل هذه الآية، فقالوا أمور يعني احنا ذكرنا بعضها ونقلنا عنهم محاولات واضح منها التهرب عن الإشكال، وقلنا بأن بعضهم تخرص على الغيب وقال بأنه مثلا طلح شجر في الجنة له نبات زهر طيب الرائحة أو ظل كذا أو أشياء من هالقبيل. طب هذا إذا ما يرد عن المعصوم لا اعتبار به، مجاهد أو السدي أو الحسن البصري أو ابن عباس، ذولهم ما رايحين للجنة، شلون ينقلون لنا صفات الجنة وما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله؟ من عند أنفسهم. طبيعي أن هذا ما له أي اعتبار، أنا ما أدري ذول الجماعة ليش يعتمدون على هذه الأقوال. وقلنا أن بعضهم قال أن طلح اسم لشجر الموز، ولكن هذا ما له أساس في اللغة، يعني هم أهل اللغة يقولون بأنه غير معروف في اللغة، ولا يمكن مثلا مشكلة تنحل. طبعا ما تنحل، ولكن حتى لو فرض. وبعضهم يقول بأن طلح لغة في الطلع، طلع هذا اللقاح النخل يعني، ولكن هذا واحد من اللغويين قايل هالشيء، هذا ما له أساس في اللغة. فيعني بين على القوم الارتباك. قلنا بأن هناك أيضا محاولات أخرى، منها ما قاله الفخر الرازي في تفسيره، يقول بأن هذا شيء غريب، الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة أوراقها زين، والسدر في غاية الصغر، ورق السدر ورق صغير، والطلح وهو شجر الموز، هو من كيف قايل شجر الموز، في غاية الكبر. فقوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر، فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظرا إلى أوراقها، والورق أحد مقاصد الشجر. هذا بعد غاية ما وصل إليه فكر هذا العبقري، بأن الاهتمام بذكر السدر والطلح بناء على أن الطلح شجر الموز، أنه يريد الله تعالى أن يقول بأن في الجنة جميع أنواع الشجر، لأن السدر ورقه صغير والطلح ورقه كبير، فإذا فيها السدر وطالح ففيها كل الأشجار. بعدين المسكين وايد فرحان يقول وهذا جواب فائق وفقنا الله تعالى له. والآلوسي في روح المعاني يقول بأنه لا بأس به يعني، وأنا أقول هذا لا قيمة له نهائيا، كلام باطل لا أساس له، ما له معنى يعني. مجرد أن الله تعالى قال، أفرض إذا واحد قال بأنه إحنا عندنا في بستاننا شجر سدر وعندنا شجر موز، يعني كل الأشجار، أي لغة هذا؟ ومسكين مو عربي فخر الرازي، أي لغة عربية هذا؟ إذا واحد قال بأن في بستاننا شجر سدر وشجر طالح شجر موز، يعني كل الأشجار، لأن هذا ورق صغير وبس ورق الشجر، ما أدري على كل حال يعني، واضح أن هذا مضحك أصلا هذا الكلام، ولا قيمة لهذا الكلام، ومبين عليه العجز والضعف في مقابلة هذا الإشكال. ليش الله يقول في سدر مخضود وطلح ممضود؟ المحاولة الأخيرة روايات. أكو رواية مجمع البيان يقول بأن هذا رواية عامية يعني مو عن طرقنا، رواية سنية، وعن أمير المؤمنين عليه السلام بأن هذا أصلا تحريف، طلح تحريف وأصله طلع. الآلوسي ينقل في كتابه، أول شيء يقول بأن قرأ علي، إحنا نقول عليه السلام رغما على أنف الآلوسي اللي يقول كرم الله وجهه، وجعفر بن محمد وعبد الله، ما أدري يمكن عبد الله بن جعفر، قرأوا طلع يعني أصلا قرأوا، يعني من هذا الكلام يتبين أنه الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق عليه السلام، إحنا مهم عندنا الإمام ما علينا من عبد الله وغير عبد الله، كانوا يقرؤون طلع منضود، هذا يقول هالشكل الله يعلم. ثم ينقل رواية ابن الأنباري في المصاحف وابن جرير عن قيس بن عباد قال قرأت على علي عليه السلام، أنا أقول طبعا، وطلح منضود، فقال ما بال الطلح؟ شنو الطلح يعني؟ شجر شوك؟ الله يقول بأن في الجنة شجر شوك، أما تقرأ وطلع؟ ثم قرأ قوله تعالى لها طلع نضيد اللي في سورة قاف، والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني الإمام يريد أن يستدل بتلك الآية على أن النضيد ومنضود شيء واحد، نضيد معناه منضود، بأن هذا أيضا طلع مو طلح، يعني هذا خطأ. فقيل له يا أمير المؤمنين أن حكها من المصحف نمسح؟ فقال لا يهاج القرآن اليوم، لا تخربوا القرآن، لا يهاج القرآن اليوم. الرواية طبعا مو من رواياتنا، احنا ما نعتمد على هذه الرواية لأن رواية عامية مو من طرقنا أصلا، ولكن متنها قوي. أول شيء الاستدلال بالآية أن هذا طالع مو طالح، وثاني شيء هو هذا الجملة الأخيرة لا يهاج القرآن اليوم، هذا شيء مهم يعني من الأصول والركائز، أنه حتى لو يكون هناك خطأ في الكتابة، لأن أكو أخطاء يقال الحين، إحنا ما ندري، أكو أخطاء من حيث الخط مو من حيث القراءة، مثلا رحمة الله بالتاء المفتوحة هذا مخالف للخط العربي، نكتب التاء المربوطة إحنا، وأمثال ذلك. أيها في سورة الرحمن، أيها بالألف هناك بدون ألف، وموارد عديدة اللي هذا يقال أنها من خطأ الخطاطين يعني اللي كتبوا المصحف، بعضهم يقول لا هذا مو خطأ أصلا هذا منقول بنفس هذا طريقة منقول من المعصوم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون بده يكون هالشكل خلاص واحد، ولكن لو فرضنا أنه لا واقعا خطأ من حيث الخط، يعني الخطاط الأول كتب غلط، لكن الأمة أجمعت على أنه القرآن يكتب بنفس هذا الخط، حتى لحد من كيف يجي يغير، يعني هذا سد لباب التحريف من بدو تاريخ كتابة القرآن، الأمة أصرت على هذا الشيء، وهذا نعمة الشيء، أنه حتى الأخطاء الإملائية الموجودة في القرآن تحفظ، لأن في القراءة ما تأثر هذه الأخطاء. فيمكن الأمير سلام الله عليه قصد هذا، لا يهاجر القرآن اليوم، لا تغيرون، اقرأوا طلع لكن لا تغيرون الخط، خلوه طلع حتى لا يكون كل واحد يجي من كيف يجي يغير يقول هذا لا غلط وما يصير. على كل حال هذه رواية عامية، لكن خب الجماعة ما يقبلون طبعا، لأن هذا يستلزم التحريف. يقول الآلوسي: وهي رواية غير صحيحة كما نبه على ذلك الطيبي، وكيف يقر أمير المؤمنين كرم الله وجهه عليه السلام تحريفا في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس، أو كيف يظن أن نقلة القرآن ورواته وكتابه من قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانك، هذا بهتان عظيم. هكذا يقول الآلوسي. طبعا الله تكفل بحفظه، يشير بذلك إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإحنا ذكرنا كرارا بأن هذه الآية أصلا ما لها علاقة بالتحريف، ومستحيل أن يكون مورده التحريف، لأن حتى هذه الآية اللي يقول بالتحريف، القائل بالتحريف يمكنه أن يقول بأن هذه الآية زائدة، ما يصير. إذا واحد يدعي التحريف في القرآن ما تقدر تستدل عليه بهذه الآية، خب يقول هذه الآية زائدة، من يقول هذه الآية من القرآن؟ أنت الدليل ما يصير تجيب من القرآن نفسه. بعدين هذه الآية ما لها علاقة بهذا الشيء، إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من الشياطين. وهذه آيات كثيرة في هذا، مو بس هذا، أن الله تعالى حفظ القرآن من تدخل الشياطين، لأن كانوا المشركين أصلا في ذاك الزمان ما كان في احتمال التحريف، مو قضية التحريف، المشكلة اللي كانت في ذلك الزمان المشركون كانوا يدعون بأن من يقول هذا القرآن ينزل به الملائكة، ويمكن الشياطين ينزلون بهذه الكلمات، والرسول يتصور أن هذا من الملائكة، أو يمكن يتدخلون يغيرون. فآيات كثيرة في هذا الصدد يرد عليهم: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. آيات كثيرة في هذا المورد أن الشياطين لا يمكنهم التدخل في الوحي، وأن اللي منهم يحاول التدخل يرمى بشهاب ثاقب، وآيات من هذا القبيل. وإنا له لحافظون يعني من الشياطين، ما له علاقة بالتحريف. إحنا ما نقبل التحريف، ولكن مو لهذا، إحنا نستدل بكلام الأئمة فقط، ما عندنا دليل آخر. الأئمة قالوا اقرأوا كما قرأ الناس، هذا معناه أن هذا القرآن النازل، القرآن الموجود بين أيدي الناس، هو القرآن الذي نزل من الله تعالى على الرسول. إحنا دليلنا كلام الأئمة، لولا كلام الأئمة ما نعتمد على شيء أبدا. ويعني أدلتهم ضعيفة، ما عندهم دليل الجماعة، ما عندهم دليل على عدم التحريف. دليلنا على عدم التحريف أن الأئمة كانوا يستدلون بنفس هذه الآيات الموجودة في المصحف الموجود، وبنفس هذه القراءات. فهذا معناه أن هذا هو ممضى من قبل الأئمة والموقع، إحنا نقبل هذا الكلام. على كل حال الآلوسي يقول بأن هذا تحريف. ليش تحريف؟ خب قراءة، ما يصير قراءة؟ يعني ابن مسعود يقرأ القرآن يغير كلمات جملات، أبي بن كعب يغير جملات، جملات تضاف، جملات تنقص، كلمات، تغيير كلمات، وايد اكو في القرآن، بس حرف واحد يعني. ليش هذا تحريف ذولاك مو تحريف؟ هذا في شيء يعني كلامه إلى سبب اللي يقول هذا يستوجب التحريف، لأن ذول عندهم أن كل هذه القراءات متواترة وكلها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن القرآن نزل على 7 أحرف، فلما الأمير يقول بأن ما بال الطلح، يعني هذا غلط، هذا غلط، هذا اللي ما يقبله. يعني لو كان يقول يصير تقرأ طلح ويصير تقرأ طلح، أنا أقرأ طلح أنت أقرأ طلح، هو ما في إشكال قراءتين، يصير المعنى أنه قراءتان كلاهما من الله، قرأ طلع وقرأ طالح هكذا. طبعا احنا ما نقبل هذا الشيء، هذا مرفوض عندنا. رواياتنا تقول القرآن نزل بالحرف الواحد من عند الواحد، ما عندنا سبعة أحرف. ذول يقولون بأن الحين هم مختلفين طبعا، يعني الزمخشري في الكشاف كثيرا ما يعترض على بعض القراءات ويقول بأن هذا القارئ توهم توهم، ولكن يهجمون عليه الباقين ذولا، مو الزمخشري معتزلي يخالف ذولا، ذولا أشعرية، ذولا دائما يتهجمون على الزمخشري لأنه مو على رأيهم، فيهجمون عليه بأنه ما يصير الشكل. كل هذه القراءات كلها متواترة، متواترة، ما أدري التواتر شنو يعني، يعني واحد يقرأ يصير تواتر؟ عبد الله بن مسعود قرأ يصير تواتر؟ واحد هذا شلون تواتر؟ على كل حال دول من باب أن هذه القراءات كلها متواترة عندهم، فما يصير تقول هذا غلط هذا صحيح، كله صحيح. وحيث أن الأمير يقول هذا غلط فهذا يستلزم التحريف، هذا رأي الآلوسي. احنا ما نقول هالشيء هذا، احنا نقول لو فرضنا ان هذه الروايه تكون صحيحه، لو كانت هذه الروايه صحيحه احنا كنا نقرا وطلع رغما على انف الالوسي وغيره. اذا الامير يقرا وطلع احنا نقرا وطلع، ولكن لا، مو ثابت عندنا. هذه روايه عاميه ما الى اساس، ومجمع البيان هم يقول بان هذه روايه من العام، ولكن يقول مجمع البيان يقول بانه ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وطلح منضود؟ قال لا، وطلع منضود. إذا يثبت هالحديث أيضا كافي، خلاص الإمام الصادق إذا يقول بأن طلح غلط وطلع صحيح احنا نقرأ وطلع. لكن هذه رواية مرسلة ما في سند، بعدين ما وارد في أي مصدر آخر غير مجمع البيان، يعني ما عندنا في المصادر الحديثية الموضوع هذا، ولذلك ما نعتمد على هذه الروايات لعدم ثبوت النقل هذا، لو كان يثبت كنا نقرأ وطلع. لكن بعد كل هذا شنو فائدة هالموضوع؟ زين احنا قرأنا وطلع، المشكلة تنحل؟ يعني الله تعالى يمدح جنته بأن اللقاح يعطينا هناك، وهذا شيء موجود في الدنيا وايد، يعني مو شيء مهم، سدر مخضود، ومشكلة السدر ما انحلت بعدها، سدر مخضود وطلع أفرض، أفرض وطلع، أو قلنا بأن طلح يعني معنى طلع، يعني اللقاح هذا اللقاح النخل هذا مو شيء مهم، يعني طلع منضود منظم يعني. فإذا يعني أنا قصدي أنه لو فرضنا أن هذا يثبت طلع، أو قلنا بأن طلع شجر الموز، أو قلنا بأن شجر له كذا، ما تنحل المشكلة. المشكلة في أنه الله تعالى كيف يمدح، هو يقول بأن جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. زين شلون يعني بس مجرد سدر وطلع أو طلح؟ فالمشكل حل المشكل بشيء آخر. هذه الآيات مو بس هاتين الآيتين، الآيات التالية سنذكر أيضا كلها تدل على شيء واحد، وهو دنو هذه المنزلة. الله تعالى في هذه الآيات يريد أن يبين أن منزلة أصحاب اليمين تختلف عن منزلة المقربين. أصلا من أصل التقسيم هذا كما قلنا، خب يعني أصحاب الجنة ليش قسمين؟ خب أقسام، يعني احنا في مجتمعنا نجد بأن المؤمنين أقسام، يعني مراتب ودرجات في الزهد، في التقوى، في العلم، في الجهاد، في الفضل. وفي طول التاريخ يعني شلون يصير أصحاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هل يقاسون بأحد؟ ما يقاسون بأحد. وغيرهم وغيرهم يعني من الصحابة الأئمة اللي الحين أنزل من أولاك، ولكن يعني مقام عندهم ومنزلة وفاضل. زين، إذا نريد أن نفصل على هالتفاصيل يصيرون مئات مو ثلاثة. وإذا لا أصحاب الجنة وأصحاب النار مثل بقية مواضع القرآن، يعني بقية الموارد في القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، خلاص انتهينا. ليش ثلاثة؟ ليش المقربون خلاهم في منزل أخرى أزواجا ثلاثة؟ هذا في هذا النقطة أصلا، يعني قصدي أنه هذه الآيات تريد أن تؤكد وتركز على هذا الموضوع فقط، وهو اختلاف منزلة المقربين والسابقين السابقين على بقية أصحاب الجنة. فهذا يبينه بهذا الطريقة، أولئك لهم جنات كذا وكذا، وذولا في سدر مخضود وطلح منضود، يعني بساطة في العيش، شجر يستظل به. والحين ننقل في وظل ممدود، يعني ظل ما يبي الإنسان ظل، إيش؟ ولكن لا، ظل. مو القصد من أنهم أشجارهم بس مجرد سدر. في نفس هذه الآيات يقول وفاكهة كثيرة. الفاكهة شنو هذا؟ يعني يجيبونه من شو اسمه، من الجمعية؟ هناك ماكو جمعية، أو الفاكهة هذا في الفريزر مخلين على الشجر يعني. فإذا الجنة هذا مليئة بأشجار الفواكه، فاكهة كثيرة، جميع أنواع الفواكه، وهذه الفواكه على الشجر. خب ليش بس السدر اللي مو فاكهته ما الشيء يعني؟ فهذا قصد منه شيء آخر، ما يحتاج هالتأويلات الباردة وهالمحاولات اليائسة. لا، هو طالح، طالح وهو شجر شوك يستظل به، ما في مانع، هذا موجود في الجنة. مو بس هذا، ولكن التركيز على هذا الأمر لبيان اختلاف المنزلة فقط، والله العالم. يعني هذا اللي أنا أتصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. شنو يعني ظل ممدود؟ يقولون يعني أنه ظل لا يزول، وبعضهم يقول يعني ظل طويل. مو احنا بعض الأوقات المشكلة عندنا أفرض في إذا طلعنا بالبر الشجرة صغيرة فظل قصير، لا، هذا ظل ممدود يعني طويل. وبعضهم يقول بأن الآثار تدل على أن هذه الظلال ظل الشجر مو مباني، شجر يستظلون بالأشجار. أنا أستغرب، أقول الجنة ما فيها شمس، لماذا الظل؟ والله تعالى يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وين كان هذه الآية في شأن المقربين أهل البيت اللي في سورة الدهر؟ ولكن ظاهرا ما يختلف هذا الشيء، ماكو الشمس هناك يعني. حتى جنة آدم هم ما كان فيها شمس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما في إضحاء أصلا، وماكو داعي الله يخلي شمس، ليش؟ ما في أذية هناك، ما يحتاج لها المشاكل. فلماذا ظل، ولماذا ظل الشجر؟ أنا اللي أعتقد أيضا نفس الموضوع، أن هذا يريد أن يبين حالة بساطة في العيش، أنهم يستظلون قاعدين في ظل، كما قال في سورة الرحمن بالنسبة للحور العين اللي لهم للقسم الثاني، حور مقصورات في الخيام. خيام ليش؟ يعني ما عندهم بناية؟ خيام، وقلنا بأن الخيمة بيت عربي من قصب الشجر ومن عيدان الشجر، يعني مستغرب هذا. القصد منه شيء واحد، لا، الله تعالى يعني اللي أنعم على على الكفار في هذه الدنيا بهذه المباني، يعني هناك ما يعطيهم قصور، ما يعطيهم مباني، ويقول له جنات وكذا. لا، هذا تعبير يراد به تنزل الدرجة فقط ليس غيره. وماء مسكوب، ماء مسكوب، مسكوب يعني مصبوب، يعني ماء مخلين في جلاس. شنو فأته؟ يعني ما يحتاج أن يبحثوا عن ماء، أو مثلا يأتي أحد يصب لهم ماء، هم حاضر متى ما شاءوا، الماء حاضر يشربون منه. بس هذا ماء مسكوب. أيضا نفس يعني مبين عليه أنه شنو السبب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الفرق أيضا واضح، هناك فاكهة مما يتخيرون كيف ما شاء، هنا فاكهة كثيرة. خب الجمعية فاكهة كثيرة، ومو قصد أن فاكهة كثيرة له، لا الفواكه هنا مثل ما هنا، أصلا فاكهة الجنة شيء آخر، شيء آخر، مو يعني النوعية غير النوعية، أصلا شيء آخر، والنعيم هناك شيء آخر. القصد من هذه التعابير مجرد بيان الفرق لا أكثر ولا أقل. ويصف الفاكهة هذه بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة يعني وإحنا في فواكه في الدنيا، فواكه الصيف تختلف عن فواكه الشتاء، أكو فصول، هذه الفاكهة بعد ما موجودة، لا هناك ما تنقطع الفاكهة لأن ما في فصول. ولا ممنوعة يعني ليس هناك مانع من تناول الفاكهة، وإحنا مشاكل عندنا في الدنيا، فواكه ما نقدر ناكل للانتفاخ، فواكه ما نقدر ناكل لمشاكل أخرى، بعض الأوقات الإنسان يمنع من بعض، بعض الأوقات يمنعونه الناس، بعض الأوقات ما عنده فلوس، فالمنع هنا كثير، هناك ماكو مانع، متى ما شاء يتناول هذه الفاكهة الكثيرة. ولكن الفرق بين هذه النعمة ونعمة المقربين واضح. وفرش مرفوعة، فرش فراش يعني، الفرش مرفوعة بهذا الرفع يمكن يكون القصد يعني أنها على سرر. طبعا واضح أن هذا أيضا يختلف عن السرر الموضونة اللي كان للمقربين. ذولا عندهم فراش، ولكن هذا الفراش على مرفوعة، على كراسي يجلسون على هذه الفرش. وبعضهم يقول لا، الفراش كناية عن المرأة، لأن هذا في التعبير العربي موجود، يقال الولد للفراش في الرواية، هذا ممكن يكون له معنى آخر. والفراش تعبير عن المرأة بالفراش موجود في التعبير العربي. مرفوعة شنو؟ فرش مرفوعة، يقولون يعني مرفوعة قدرها من حيث الجمال والكمال مثلا، يعني حور العين مثلا. بعيد هذا، مستبعد التعبير بالفرش والتعبير بالمرفوعة. ليش يعبرون، ليش يقولون هالتأويل؟ اضطروا إليه علشان الضمير في الآية التالية اللي لازم يرجع إلى الحور العين، فاضطروا أن يؤولوا الفرش بالمرأة حتى يكون ينطبق على الحور العين، ما يحتاج إلى هذا الشيء. ظاهرا الفرش المرفوعة هو الفرش جمع الفراش، ومرفوعة يعني على سرر، لأن ما ذكر لهم سرر هنا. إنا أنشأناهن إنشاء، خب هذا الضمير وين يرجع؟ أنشأناهن يعني إلى الحور العين، ما مذكور الحور العين. فمن هذا الباب ذول قالوا بأن الفرش يعني حور العين، لكن ما يحتاج إلى هذا الشيء. إحنا في الأدب العربي نرجع الضمير إلى ما يعلم من السياق. لما قال وفرش يعني سرر، فرش مرفوعة يعني السرر يتكئون عليها، وهم يتكئون مع أزواجهم كما قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون. فهذا بهذا الاعتبار يرجع الضمير إلى الأزواج المعلوم من السياق من دون أن يكون مذكور، وهذا كثير من هذا القبيل. إنا أنشأناهن إنشاء، يعني خلقناهن، يعني الحور العين ما ولدوا، ما ولدنا من أب وأم، بل الله تعالى أنشأهن خلق آخر كما قلنا سابقا، خلقه الله لأهل الجنة. يعني ما مو لأن بعضهم قايل، بعض المفسرين بأن المراد بهن نساؤهم في الدنيا، نفس نساء المؤمنين في الدنيا، والمراد بالإنشاء أن الله تعالى كأنه يعيد خلقهن، يعني من حيث الشباب والكذا يعودون شبابا، كما أن الرجال يعني المرأة تعود شابة كما أن الرجال يعودون شبابا. أنا ما أعتقد هذا شيء صحيح. النعمة في الجنة من نوع آخر، لا يحتاج إلى شباب ولا تضره الشيبة. هذا إحنا أيضا هذا الشيء يعني نخدع أنفسنا، هذا مو شيء مهم أن الإنسان يعود هناك شبابا أو يبقى على أصلا، هذا ما يأثر، لا يضره شيبة الإنسان ولا ينفعه الشباب، ذاك شيء آخر، نعيم من قسم آخر ما يأثر فيها الأمور. فأنشأناهن إنشاء معناه يعني خلقناهن خلقا، ما مخلوقين بالطبيعة يعني من أب وأم، هذا القسمة. والحمد لله رب العالمين.